إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فنستأنف بإذن الله تعالى درس شرح سنن ابن ماجة، وكنا قد انتهينا في كتاب أو في أبواب الطهارة وسننها إلى باب الوضوء مما غيرت النار، صح؟ يلا بسم الله نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء مما غيرت النار. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما غيرت النار. فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم؟ فقال له: يا ابن أخي، إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يضع يديه على أذنيه ويقول: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار.
إيش رأيك تقرأ الباب اللي بعده كمان؟
باب الرخصة في ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يديه بمسح كان تحته، ثم قام إلى الصلاة فصلى. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعمر بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأوا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال: حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك، فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ، فقال جعفر بن عمرو بن أمية: أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. وقال علي بن عبد الله بن عباس: وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فأكل منه وصلى ولم يمس ماء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال: أخبرنا سويد بن النعمان الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء صلى العصر ثم دعا بأطعمة فلم يؤت إلا بسويق، فأكلوا وشربوا، ثم دعا بماء فمضمض فاه، ثم قام فصلى بنا المغرب. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى.
جزاك الله خير. أقول هذا الباب باب الوضوء مما غيرت النار، وما أورده فيه المصنف من أحاديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما غيرت النار، توضأوا مما غيرت النار، هذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. وقد أورد المصنف رحمه الله في باب الرخصة في ذلك، وهو الباب الذي يليه، أحاديث عدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أكل مما مسته النار وقام يصلي ولم يتوضأ، وقام يصلي ولم يتوضأ، فاختلفت أنظار أهل العلم في ذلك. فمن أهل العلم من ذهب أن الأحاديث التي وردت في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل مما مسته النار وقام يصلي ولم يتوضأ أن هذا ناسخ لأحاديث الأمر بالوضوء من أكل ما مسته النار، خاصة وقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار. إذن المسلك الأول الذي سلكه أهل العلم هو مسلك النسخ. المسلك الثاني وهو مسلك الجمع، لا نقول بنسخ، لا نقول بنسخ، إنما نقول نجمع بين أحاديث هذا الباب وأحاديث الباب الذي جاء في الرخصة على حمل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فيستحب للإنسان إذا أكل مما مسته النار أن يتوضأ، والوضوء ممكن أن يحمل على معنى الوضوء الشرعي، وممكن أن يحمل على معنى المضمضة وغسل اليدين، خاصة وقد ورد في هذا المعنى في هذا الباب ما يدل على هذا المعنى. وهذا المسلك الثاني وهو مسلك الجمع والتوفيق بين الروايات مقدم على مسلك النسخ، لأن به يحصل العمل بمجموع الحديثين أو أحاديث البابين، ولأن الأصل عدم النسخ، ولأن الأصل عدم النسخ. فالقول بنقض الوضوء بأكل ما مسته النار قول إيش؟ ضعيف. والصحيح أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار، لكن إذا أراد الإنسان وهذا أفضل أن يتوضأ، بأن يتوضأ كوضوءه للصلاة، أو على الأقل أن يتمضمض ويغسل يديه. المسألة الثانية قوله مما غيرت النار، ما المراد مما غيرت النار؟ أقول ما مما مما حرف جر وما ما موصولة، مما الماء اسم موصول بمعنى الذي، والذي من صيغ العموم، والذي من صيغ العموم، فهو يشمل جميع أنواع الأطعمة التي تتغير بالنار، سواء ما كان فيها لحم أو لم يكن فيها لحم، وسواء كان اللحم لحم غنم أم كان اللحم لحم بقر أم كان اللحم لحم دجاج أم كان اللحم لحم جمل، كل ما تغير بالنار فإن يستحب معه الوضوء ولا يجب. إذن نحن نلحظ في الرواية معنى العموم، وأن الراوي لم يقيد شيئا دون شيء مما مسته النار. مسألة، هذا الحديث توضأ مما غيرت النار استدل به بعض أهل العلم على نسخ الأمر الوارد في الوضوء من أكل لحم الجزور، من أكل لحم الجزور، وهو حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، وسيأتي بحث المسألة في الباب الذي يلي الباب الثاني بإذن الله. مسألة قوله توضأ مما غيرت النار، توضأ مما غيرت النار، توضأوا مما غيرت النار. قلنا الوضوء الاسم الشرعي له، المعنى الشرعي له الوضوء المعروف، الوضوء وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين، صح ولا لا؟ هذا الوضوء المعروف. لكن قد يأتي معنى الوضوء بمعنى فقد المضمضة وغسل اليدين، فقط بمعنى المضمضة وغسل اليدين، مثل بعض الروايات التي وردت في هذا المعنى أن الوضوء بمعنى فقط المضمضة وغسل اليدين فقط. مسألة، قول ابن عباس رضي الله عنه: أتوضأ من الحميم؟ أتوضأ من الحميم، الحميم معناه الماء الحار، يعني يقول هذا الطعام مسته الحرارة، مسه الماء الحار، فالماء الحار يتوضأ منه. كان مراد ابن عباس رضي الله عنه أن هذا الحديث الذي أنت تخبر به يا أبا هريرة هذا الحديث منسوخ، أو هذا الحديث لا يعمل به، إذ ليس في الشرع شيء اسمه أن الإنسان يتوضأ من الماء الحار إذا ما جاء على الطعام. خلاص، أنا أفسر أو أحمل كلام ابن عباس على هذا الأساس، وأنه كأنه أراد من أبي هريرة أن يتنبه إلى أن هذا الحديث إن ثبت فهو حديث منسوخ. لكن أبا هريرة، وهي المسألة التالية، ولكن أبا هريرة تنبه إلى أمر آخر، وهو إيش؟ وهو قوله: يا ابن أخي، إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. كيف؟ إيش المعنى؟ يقول: إذا جاءك الأمر من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فوطن النفس على السمع والطاعة، على القبول والتسليم، ولا تعترض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، بضرب الأمثال. أبو هريرة ابتلي بمثل هذا، مرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء وليتناول تناولا، يعني بمغراف أو يسكب على نفسه. قام أحد الحضور قال له: طب إذا كان الماء في مركن حجر كيف أقدر أسكب منه؟ عرفت؟ فهذا من باب ضرب الأمثال، يضرب المثل لإبطال الحكم، لإبطال الحكم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب من مثل هذه الأسئلة، كان يغضب من مثل هذه الأسئلة، لأن هو يجيبها بصورة السؤال، لكن الواقع أن السؤال يريد يبطل به الحكم. الله أعلم بالنيات، لكن أنت راح تشوش على غيرك بمثل هذا السؤال. ولذلك أنت وطن النفس إذا سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو الحكم الشرعي على التسليم والقبول لا على الاعتراض. ولذلك يقولون: إذا أكثر طالب العلم الاعتراض والسؤال والجدل حرم الفهم، يحرم الفهم، انحرم من الفهم. ليش؟ لأنه خلاص عقله ما عاد هو صالح لأن يستقبل. يذكر الصفدي الأديب المعروف، وهو ممن يعني جلس عند ابن تيمية أحيانا، كان معاصرا لابن تيمية، يقول: كنت آتي لابن تيمية بالشبه والأسئلة وكان يجيبني، وكان أحيانا يقول لي: أنا أعلم أن صدرك مثل القدر يعمل بق 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 بق، اجلس عندي تستفد، لازمني تستفد، ما ينفع كده بس شبهات وأسئلة لا. والشيطان يزين لطالب العلم هذا، يزين له أنه أنت ذكي، أنت عقلك جبار، عندك أسئلة، عندك مدري إيه، وإن كان قليل أدب رح يضحك في نفسه ويضحك مع اللي زيه ويقول: ولا الأدب، يقولوا: أحرجت الشيخ، حطيت أسئلة خليت الشيخ ما هو عارف يجاوب. وهذا مو صح، مو صح. يذكر الشيخ الألباني، يذكر الشيخ الألباني يقول: حضرت درس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يقول: فتذكرت في الدرس شيخ الإسلام ابن تيمية في استحضاره وإيراده وكذا. قال: لكن كانت في الشيخ الأمين الشنقيطي خصلة، أن الطالب إذا اعترض عليه بالسؤال لا يجيب، يسكت، لا يناقش. أنا سألت سألت يعني بعض تلاميذ الشيخ الشنقيطي، قلت لهم ليش الشيخ الشنقيطي كان يسكت في هذا؟ إن ما خانتني الذاكرة، الكلام بعيد مرة بعيد، إن ما خانتني الذاكرة يمكن له أكثر من 40 سنة، إن ما خانتني الذاكرة، سألت قلت لهم ليش الشيخ الشنقيطي يسكت؟ قال يسكت لأنه هذا الشاب أو السائل الذي يسأل لا يتحمل فهم المسألة لو عرضها له بالأدلة، فيبغى يجلس كل قضية عشان يقرر له المسألة يشرح له المقدمات حقتها، إن كان قاعدة أصولية يشرح له القاعدة الأصولية، إن كان قضية لغوية يشرح له، ما هو فاضي له الشيخ، فحرم نفسه من العلم راح على جنب. وهذا اللي يحصل أحيانا، أن الشيخ يسكت عن السؤال من أجل أنه يرى أن المسألة عويصة ف يعني يمتني عن الجواب. أنا أتذكر عن نفسي أني مرة سألت الشيخ رضا نعسان رحيم الشيخ الألباني، كان إمام المسجد الكويتي في شارع الجزائر، سألته عن مسألة نظرية الكسب عند الأشاعرة فسكت، قال لي هذا ما أقدر أجاوبك فيه مع أنه متخصص في العقيدة، لكن المسألة يعني معقدة، فكيف يشرحها كده وهو واقف؟ كيف يشرحها وهو واقف؟ ما رفض يجاوب. أنا عارف أنه ما رفض أنه ما هو عارف، إنما رفض لأن المقام والمحل والوضع والطريقة ما تتحمل أن يجيب. هذه مسألة صعبة تحتاج إلى جلوس وإلى هدوء، ولذلك لا تضرب للحكم الشرعي وللحديث الأمثال، لأن ضرب الأمثال كأنك تريد أن، وكذا بعض الناس إذا سمع الحكم سمع يعترض بكذا ويعترض بكذا ويأتي بكذا ويأتي بكذا ويصنع البارح وأنا في الواتساب، أنا ما أرد على الواتساب بس أحيانا أحزن وأقول لا أرد، واحد أرسل لي حديث يقول لي هذا الحديث مشكل، إيش هو هذا الحديث؟ يقول جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما من أحد من أمتي إلا وسيدخل الجنة، إلا سيدخل الجنة. فقال كيف هذا الحديث؟ قلت له افهمه، كتبت قلت افهمه على اساس ان اهل التوحيد يدخلون الجنه. فجاء يعترض، قال طيب اهل التوحيد من الامم السابقه ما يدخلوا الجنه على معاصيهم؟ قمت قلت له طيب تامل الحديث، سكت، لانه الحديث ايش بيقول؟ بيقول ما من احد من امتي، فافاد معنى التخصيص وكانه هذه خاصيه لهذه الامه، كانه مثلا خذ على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، وأنا ادخرت دعوتي لأمتي لأهل الكبائر من أمتي. معناته إيش؟ إنه هذا شيء خاص، الأمم السابقة ليست مثلنا، لعل الأمم السابقة تؤاخذ بالكبائر، ما في شفاعة لهم، ما في قضية إنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه لعلها من خصائص هذه الأمة، وهذه الأمة أيضا من خصائصها أن الرسول يشفع في أهل الكبائر من أهل التوحيد. فهذه معاني كلها يدل عليها ما من أمة تدخل الجنة إلا أمتي، يعني أمته كلها تدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث. فإذا كان أنت جالس الآن تبى تقرر له طب انتبه معنى الحديث، الحديث يفيد معنى الخصوص، فقلت له تأمل الحديث وسكت. أنا جاوبتك، أقعد أتأمل في جوابي، طالع أنا إيش بقول. لازم، وجزاء الله خير قال أنا راح أتأمل خلاص، بس بعدين نحط له حظر وانتهينا ما عاد نسمع له. زي كده بعض الأمور تحتاج منك أنك أنت تفكر، أنك أنت تنتبه، لا تتكلم على طول، لا تضرب لأحاديث الرسول الأمثال. مسألة قوله يا ابن أخي، هذا تلطف من العالم بالسائل. أبو هريرة يعتبر في هذا الوقت الذي كان فيه بالنسبة لابن عباس، ابن عباس صغير بالنسبة له، فقال يا ابن أخي، يجامله وتلطف معه، وهذا أدب ينبغي أن يكون من العالم لمن هو أصغر منه. مسألة قوله فلا تضرب له الأمثال. المثل هو الصفة العجيبة، ويكثر في القرآن الكريم ورود المثل بهذا المعنى، بمعنى الصفة العجيبة، ويأتي المثل بمعنى المحاكاة، بمعنى المحاكاة والتمثيل. ويأتي المثل بمعنى الكلمة التي جرت، حصلت في قصة ثم جرت هذه الكلمة بين الناس مجرى المثل، كلمة جارية في الناس جرت مجرى المثل. ومن الآيات ومن الأحاديث ما جرى في الناس مجرى المثل. مسألة: حديث أنس بن مالك كان يضع يديه على أذنيه ويقول: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. أقول: قوله صمتا إن لم أكن سمعت، هذا يريد به أن يؤكد سماعه لهذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: قوله باب الرخصة في ذلك. الرخصة ليس شرطا أن تأتي بعد نهي أو بعد حظر، وإنما من معانيها أن تأتي بعد حظر. فقد تأتي الرخصة لما لم يسبق بحظر أو بنهي أو بمنع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب أن جزاكم الله خير. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهنا كلمة الرخص ليست بمعنى الأمر الذي سبقه حظر، إنما بمعنى الأمور التي أباحها ورخص فيها سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، خلاص. فهذه يعني أمور لم تسبق بنهي، مثل قصر الصلاة في السفر، مثل الفطر في الصوم، مثل يعني الرخص، يعني أكل المباحات، هذه رخص. كل هذا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. مثل إباحة أن الإنسان يفطر لأدنى مرض يتأثر به صومه فيما يظهر، وكان البخاري يذهب إلى أنه أدنى مرض يستحب للإنسان أن يفطر منه. مسألة: أورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يديه بمسح كان تحته ثم قام إلى الصلاة فصلى. أكل الرسول صلى الله عليه وسلم كتفا، يحتمل من كتف شاه ويحتمل من كتف جمل، يحتمل بدون تحديد. صح جاء في رواية ثانية في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاه، لكن هذا لا يمنع حملها هنا على العموم، حملها هنا على العموم. طيب، مسألة: قوله ثم مسح يديه بمسح كان تحته، بمسح يعني مثل الخرقة أو الشيء الذي يتمسح به. ثم قام إلى الصلاة فصلى، يعني أنه لم يحدث وضوءا. فهنا فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل أن الرسول لم يوجب الوضوء من أكل ما مسته النار، لأن العادة جارية أن الأكل من لحمة الكتف لا يكون إلا بعد أن تكون قد طبخت، يعني مستها النار. أورد أيضا عن مسألة: أورد عن جابر بن عبد الله قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأوا. ميزة هذا عن الذي سبق أنه فيه ذكر أنه ذكر أبا بكر وعمر أنهما أكل ولم يتوضأ، فهذا فيه إشارة إلى فعل الخلفاء الراشدين. أورد بعد ذلك حديث جعفر بن عمرو بن أمية أنه قال: أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. أشهد على أبي أنه كذا، هذه من صيغ أو من عبارات التوكيد، يريد يؤكد أن هذا حديث سمعه أو حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال علي بن عبد الله بن عباس: وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك. هذا كله من أجل تأكيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا. هنا أورد عن أم سلمة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فأكل منه وصلى ولم يمس ماء، فأكل منه وصلى ولم يمس ماء، يعني لم يتوضأ، بل حتى لم يتمضمض، بل ولم يغسل يديه. ثم أورد حديثا آخر أنهم خرجوا عن سويد بن النعمان الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء صلى العصر ثم دعا بأطعمة فلم يؤتى إلا بسويق فأكلوا وشربوا، ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم صلى بنا المغرب. هنا المصنف أورد هذا الحديث وهو في الظاهر خارج المعنى، لأنه السويق ليس مما مسه النار. السويق إيش هو؟ السويق إحنا نسويه أول، نأخذ الحمص وندقه ونطحنه ونضع معاه سكر. أنتوا كيف تسووا؟ زي كذا. هذا هو السويق، يأخذوا الحمص ويدقوه ألين يصير ناعم ويحطوا معاه سكر. حتى كان يتباع في الدكاكين القرطاس بنص ريال بربع ريال، وهو طيب يعني حلوة طيبة يعني. فكانوا يأكلوا السويق. طيب إيش علاقته بالباب؟ الباب فيما مسته النار. إيش علاقته بالباب؟ ليبين أنه المضمضة وغسل اليد مشروعة أو وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى من أكل السويق، حتى من أكل السويق. لأنه الإنسان لما يقوم إلى الصلاة ينبغي أن لا يكون شيء بين أسنانه حتى لا يتأثر في صلاته في قراءته وغيرها، والسويق مما يلصق في الأسنان. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويغسل من أكل السويق. أورد في آخر الباب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه فمضمض وغسل يديه وصلى، فمضمض وغسل يديه وصلى. وهذا يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يأمر بقضية الوضوء من ممسة النار على سبيل الإلزام. فاتني أذكر لكم مسلك ثالث من مسالك الجمع، أن نحمل المضمضة في قوله توضأوا مما مست النار على غسل الفم ومضمضته واليدين، على المعنى اللغوي بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والإشكال يزول، والإشكال بهذا يزول. إما أن تحمل الأمر على الوضوء الشرعي فيكون الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لأن الرسول ترك ذلك لم يفعله، وإما أن تحمل أن الأمر بالمضمضة المراد به المضمضة اللغوية لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة. وهذا يدلكم أن الجمع والتوفيق بين النصوص قد يمكن بأكثر من معنى، بأكثر من معنى، وكل سائغ، هذا سائغ وهذا سائغ. المهم أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار. خلاص. طيب الباب الذي يلي نقرأ باب ما جاء في الوضوء من لحوم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتوضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمر ابن عمر بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب قال: سمعت محارب ابن دثار يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل.
نعم. لما أورد المصنف رحمه الله في البابين قبله ما يتعلق بما مسته النار، وكان هذا الحكم عاما كما نبهنا على العموم، يشمل ما مسته النار من لحوم الإبل ومن لحوم الغنم ومن لحوم البقر، كل أنواع اللحوم، ناسب أن يعقب المصنف هذا الباب بباب ينبه فيه على مسألة لحم الجمال، فأورد فيه، أورد باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، أورد فيه باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم توضأ منها، يعني من لحوم الإبل، لما سئل عن لحوم الإبل اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا منسوخ، نسخوا حديث ترك الرسول الوضوء مما مسته النار، لأنه بعمومه يشمل لحم الجمال، خلاص، فقال هذا منسوخ بذاك الحديث، لا يجب الوضوء مما لا يجب الوضوء من أكل لحم الجزور. من أهل العلم قال الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور لا يدخله نسخ. ليش؟ لأنه ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء مما مسته النار عام، يمكن أن يخصص منه لحم الجزور، فنقول كل ما مسته النار لا يجب منه الوضوء إلا لحم الجزور، إلا لحم الجزور فيجب فيه الوضوء، هذا مسلك ثاني. فعلى قول هؤلاء يجب الوضوء من أكل لحم الجزور، بمعنى ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور. موقف ثالث للعلماء، قالوا يا جماعة الخير، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما مسته النار وما يتوضأ، وهذا يشمل لحم الجزور وغير لحم الجزور، والقضية عندنا ما فيها لا ناسخ ولا منسوخ، القضية ما فيها لا ناسخ ولا منسوخ. أجل قال نحمل الأمر في الأكل من لحم الجزور على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مذكور في الاختيارات الفقهية. وبعض طلبة العلم ما فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 246 أو 276 من مجموع الفتاوى، لما سئل عن هذا ما فهم كلامه في تقرير أنه ليس بين الأحاديث نسخ، فقال وشيخ الإسلام يذهب إلى أو وجوب الوضوء، لا، شيخ الإسلام هناك يقرر أنه المسألة ما فيها ناسخ ولا منسوخ، فنقول تلك الأحاديث عامة وهذا الحديث خاص، قرر هذا وقرر أنه يعني دعوى النسخ يعني غير سائغة، وكلامه كان كله في هذا الباب. وإذا تأملت كلامه ستنتهي لأنه يرى أن الوضوء مطلوب لكن ليس على سبيل الوجوب. ونص البعلي في الاختيارات أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الوضوء من أكل لحم الجزور، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فكل الأحاديث التي وردت في الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب ترك الرسول الوضوء مما مسته النار، هذا صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هذا صارف. حتى أحد السلف أظن من الصحابة أو التابعين لما سئل عن الوضوء من أكل لحم الجزور قال أما سمعت حديث أن الرسول ترك الوضوء مما مسته النار؟ قال بلى، قال بلى، قال وهل كان أكلهم ولحمهم إلا لحم الجزور؟ ترى مو زينا اليوم، اليوم إحنا الغالب عندنا أكل لحم، لكن هم نبغى نكاكي، لكن هم في وقتهم ترى كان الأكثر عندهم أكل لحم الجزور، ما هو زينا. فلما يقول لك ترك الوضوء مما مسته النار ترى يشمل في عمومه لحم الجزور شمولا أوليا، يعني دخولا أوليا يدخل فيه لحم الجزور. واضح؟ فهذه قضية تكون يعني في ذهنك. قالوا هل كان أكلهم ولا يعني لحمهم إلا لحم الجزور؟ ترى قضية الغنم كانت شيء يعني قليل ما حد يلتفت له، إنما الأكل كان لحم جزور، ولذلك حتى لما ضحى لما نحر لما كذا كله جزور. واحد الحديث اللي جاء في قضية ضحى بكبشين أملحين موجوئين. نعم. مسألة، قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل. اللحم أول ما ينصرف إلى اللحم المعروف الأحمر، والذي يظهر والله أعلم أنه يدخل فيه الشحم، الودك، السنام، يدخل فيه الكبد، يدخل فيه الكلى، يدخل فيه الأشياء التي يعني إنما ذكر اللحم كالعنوان لما فيه. فمن أكل من هذا جميعه على القول الأخير يستحب له الوضوء ولا يجب، يستحب له الوضوء ولا يجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد الوضوء من أكل لحم الجزور عليه الصلاة والسلام. وهذا زي ما قلت لكم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أهل العلم من يقول بالقول الثاني فيحكم بنقض الوضوء من أكل لحم الجزور مطلقا. فمن أكل لحم الجزور أو كبد الجزور أو كلى الجزور أو من سنام الجزور أو من أي من ودك الجزور خلاص عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ. ولا يعني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يظهر لي والله أعلم أنه أوضح وأرجح في هذه المسألة. مسألة، أورد ما يتعلق بترك الوضوء من أكل لحم الجزر، ترك الوضوء من شرب ألبان الغنم والوضوء من شرب ألبان الإبل. والمراد باللبن في الأحاديث هنا، وإذا قرأتها في غير هذا الحديث، المراد باللبن الحليب. كان يعني ما كان عندهم مشهور كلمة حليب، كانوا يسمون الحليب اللي احنا اليوم نسميه حليب يسمونه لبن، يسمونه لبن. والأحاديث التي وردت في التفريق بين حليب الإبل وحليب الغنم ضعفها المحقق، لكن المعنى ثابت. فقد أورد المصنف في الباب الذي يليه أنه قال مضمض من اللبن فإن له دسما، والدسم في حليب الإبل، الدسم ترى في حليب الإبل، وكان شربهم للحليب هو من حليب الإبل، ما كانوا يشربوا من حليب الغنم إلا نادرا، أكثر شيء كان شربهم من حليب الإبل. فإن له دسما، نعم يشعر من يشرب حليب الإبل أن له دسما ليس كدسم الحليب الذي يكون من الغنم، الذي يكون من الغنم. فكل هذه الأحاديث التي وردت في قضية التوضؤ وإن كانت ضعيفة بهذه الطرق، وكان على المحقق أن يقوي بعضها ببعض ويقويها في المعنى بالحديث الذي سيذكره بعد ذلك، لكنه لم يصنع هذا الأمر، لكنه لم يصنع هذا الأمر. الباب الذي يليه، لا يعني أكل الخضار لا ينقض الوضوء، أكل السويق لا ينقض الوضوء، أكل الأشياء التي ما مستها النار لا ينقض الوضوء، فالنص على ما مسته النار مطلقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة من شرب اللبن. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا زمعة بن صالح عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها، ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال: إن له دسما.
أقول الكلام في هذا الباب تقدم، بقي واحد تنبيه، وهو أن الحديث الأخير نبه المحقق أن ذكر قصة الشاة، تخصيص الشاة، حليب الشاة ضعيف، والصحيح أنه شرب لبنا، والغالب أنه لبن الإبل، لكن المسلم يحتاط إذا شرب أي لبن ينبغي أن يتمضمض من اللبن، لأن له دسما، لأن له دسما. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني صلى الله عليه وسلم ورد عنه في بعض الأحيان أنه دعا لللبن، دعا لللبن، فكان يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وزدنا منه. وقال مرة: ما من شيء يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن، يغني عن الطعام وعن الشراب. ولذلك الأطفال الصغار الرضع في الغالب ما يحتاجون إلى شرب الماء اكتفاء باللبن، بالحليب اكتفاء باللبن، فإنه يغني عن الطعام ويغني عن الشراب. ها نمشي يلا اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من القبلة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ، وربما فعله بي.
أقول هذا حديث فيه بيان أن الوضوء لا يجب من مجرد تقبيل الرجل لزوجه أو لما ملكت يمينه، وأن هذا التقبيل وإن كان من الشهوة كما قال ابن عمر رضي الله عنه إن ما خانتني الذاكرة، قال: والقبلة من الشهوة، قال: والقبلة من الشهوة. فترك الرسول الوضوء منه يدل على أنه لا يوجب الوضوء. طبعا إذا أحدثت القبلة تحريك الشهوة حتى يمذي الشخص فيجب الوضوء للمذي لا للقبلة. وضحت هذه؟ فالقبلة لا حرج فيها ولا تنقض الوضوء، وللإنسان أن يقبل ويقوم يصلي ما دام أنه أملك لإربه، أما إذا كان يتأثر فينتبه، فإنه إذا أمذى يجب عليه أن يتوضأ، طبعا هذا الباب فيه بيان ما كانت عليه أو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص في نقل يعني الأحكام حتى وإن تعلقت بالحياة الشخصية، عروة بن الزبير تصير عائشة خالته، لأن عروة بن الزبير أم أسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين، فهو يكلم خالته، ومع ذلك يعني علمته الحكم وبينت له أن القبلة لا تنقض الوضوء، والمقصود القبلة التي لم تحرك الغريزة الجنسية في الشخص حتى أنه يمذي، أما إذا تحركت وأمذى فيجب الوضوء وغسل الأنثيين وغسل المحل للمذي لا للقبلة، فالإنسان يتبصر بنفسه وفي نفسه في مثل هذا الأمر. طيب نتوقف هنا، في أسئلة؟ نسمع الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: في مسألة السويق الذي هو الحمص فقد مسته النار قبل أن يدق.
أنا ما أعرف أن السويق تمسه النار، لكن إذا كان الحمص تمسه النار في الإعداد فخلاص هذا سر إرادة المصنف رحمه الله للسويق في الباب. نعم. جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تشرع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
ظاهر الأحاديث التي وردت تدل على أن هذا المعنى ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أن الرسول قال: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من محله إلى الجمعة التي تليها يوم القيامة، كانت له نورا إلى الجمعة التي تليها يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذه تقول: أنا أم ولدي أطفال صغار، وأفتح الإذاعة لكي أراجع القرآن حينما أنظف البيت، وفي أثناء استماع القرآن أتكلم مع الأطفال، فهل علي ذنب في ذلك؟
يعني هذا خلاف أمر الله سبحانه وتعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يعني ينبغي لك أن لا تتكلمي وتشتغلي بالاستماع، ولا يضر أنك تشتغلي بأمور البيت، لكن لا تتكلمي ما دمت تستمعي، خليك على هيئة الإنصاف، وإذا احتجت أن تتكلمي أرخي الصوت، أرخي الصوت. نعم.
وهذا يقول: قلتم حفظكم الله: لا يجب حل الظفيرة في غسل الجنابة، فهل يشمل هذا المرأة والرجل؟
هذا الظاهر أنه يشمل المرأة والرجل، فقد أخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سألته عن الغسل من الجنابة، فقال: تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. فلم يذكر حل الظفيرة، فلم يذكر حل الظفيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الإخوة في إحدى البلاد إذا أراد الزواج من امرأة كلموا وليها وطلبوا رؤيتها بدون حجاب، فما حكم هذا العمل؟
يقصد بدون حجاب يعني كاشفة عن وجهها وعن رأسها. حكم هذا العمل أنه مشروع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب أحد الصحابة قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، فإن في أعين الأنصار شيء. والعلماء رحمهم الله يريدون هذه الأحاديث لبيان أن من المشروع رؤية الخاطب لمخطوبته قبل أن يراها. وفي حديث آخر قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. وورد عن بعض السلف من الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يجلس في الطريق ويتسور على السور حتى يشاهد شيء من هذه المرأة التي يريد أن ينكحها، فهذا لا مانع منه شرعا، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: انتشر بين العوام وخاصة النساء قراءة سورة البقرة يوميا بنية العلاج لمن تأخر عنهن الحمل، فهل هذا جائز أم هو من البدع؟
لا، ليس هذا من البدع، هذا يعني لعله من الرقى التي يرقي الناس بها أنفسهم، لأن المرأة حينما يتأخر عنها الحمل ولا يكون هناك مانع من الموانع الطبية المعروفة، فإنه يغلب على الظن أنها عين أو سحر، فهي تقرأ سورة البقرة لتذهب أثر العين أو تذهب أثر السحر. وكذا لو أنها مثلا تكرر الاستغفار هي وزوجها، فإن الله ذكر من آثار الاستغفار أن الله يجعل له بنين، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم وبنين. فالاستغفار من أسباب كثرة الذرية من الأبناء. كذلك مثلا لو تكرر قوله سبحانه وتعالى: ربي لا تذرني فردا، في دعائها، في سجودها، في قيامها، في كذا، فإن هذا أيضا مما يأتي به الولد. والأطباء يذكرون في هذا الباب، يقولون هناك أيام خصوبة للمرأة، يعني الأيام التي الرحم تنزل فيه البويضة المهيئة للإخصاب، خلاص. وأنا يعني من الناس أسمع، من الناس تجارب الناس في هذا الباب، يقول: تحرى هذه الأيام، أيام الإخصاب، واشتغل مزبوط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لجابر لما جو داخلين المدينة إنه لا تدخل عليهن ليلا، ادخل عليهن نهارا، عسى أن تستحد الكذا، ثم قال: والكيس الكيس، يعني بنفس المعنى الرسول عليه. وأنا أقول لك هنا: انتظر أيام الإخصاب، صبح وظهر وليل، حبة صبح حبة ظهر، حبة ليل، اليومين الثلاثة هذه لعل الله عز وجل يقدر وتحصل عملية إخصاب ويأتي الولد بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما هو الأفضل عند وقوع الفتن؟ التنحي وعدم الخوض فيها حتى تنجلي، أو البحث عن الحق ومعرفة الصواب فيها؟
هذه الأمور نسبية وتختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. يعني بعض الفتن حتى لو كنت أنت عارف الحق، كونك تخوض فيها وتستشرف لها تزيد إيقاد النار، تزيد إيقاد النار. الآن هذه الفتنة اللي حاصلة بين الشيخ ربيع الله يحفظه وطول في عمره بصحة وعافية وسلامة، وبين الشيخ محمد بن هادي، فتنة أنا أرى أن الخوض فيها حتى ممن يعرف الحق مع من مما يشعلها ويزيدها، هذا ما ينبغي. اتركوا الناس المشايخ الكبار، هم يعني يصلحوا الأمور وتكون أوجه التقارب حاصلة، لكن هذا من هنا يدعم وهذا من هنا يدعم وهذا من هنا يدعم وهذا من هنا يدعم، كيف تهدأ الأمور؟ هذول يردوا على هذول وهذول يردوا على هذول، كيف تهدأ الأمور؟ أنت الآن إذا تريد تطفئ نار وأنت عارف كيف تطفيها، هل تغذيها بحطب ولا تسحب الحطب وتبعد عنها الشيء اللي يزيدها اشتعال؟ أصبح الشباب الآن اللي تدخلوا في هذا الموضوع حتى لو كانوا عارفين الحق، يتدخلوا في هذا الموضوع مثل الحطب الذي يزيد إشعال النار، لكن ما حد يبغى يسمع. بعضهم حتى نقلوها عن الشيخ ربيع، ما أدري صادقين ولا كاذبين، بعضهم يقول إما أنك تعرف الحق والباطل فتعرف تمشي معه، ولا أنت من أهل الباطل. إيش هذا؟ علما بأنهم نقلوا لي أن الشيخ ربيع لما زار الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه، لما زار الشيخ ربيع وذكر له الشيخ ربيع مشكلة محمد بن هادي ما تدخل، وقال هذه مشكلة بينكم حلوها. شوف كلام العلماء، بينك وبينه حلوها، ما رضي يتدخل. تقول على الشيخ صالح الفوزان إما معانا ولا علينا، إما ينطق بالحق ولا ينطق بالباطل، لكن كذا في بعض العقليات كذا ما تقبل إلا هذه الطريقة. يا جماعة أي مشكلة تحصل بين طلاب العلم الذين نحسبهم من أتباع السلف وعلى منهج السلف، دخول الصغار فيها أو دخول طلاب العلم حتى لو قال أنا عارف الحق أريد أن أشارك لأني أعرف الحق، هذا خطأ. أتركهم يا أخي، عندك كلمة في السر وصلها هنا، عندك كلمة في السر وصلها للطرف للشيخ ربيع ولا للشيخ محمد بن. قبل كم شهر جاني أحد الإخوة قال لي أنا أعرف فلان ورأيت منه أمور سيئة، إيش تنصحني؟ قلت له أنصحك أسكت. قلت له أنصحك أسكت، عندنا مثل يقول إذا طاحت البقرة كترت لا تكثر السكاكين عليه، أهدأ، خلي في شيء إحنا نسميه داعي لقبول الحق فيه، أنه هو يقبل الحق. لكن أنت من أنت شايفه زي كده وتكبس، وأنا كمان أقول عنه كده، وأنا شفت منه كده، وأنا شفت والتاني والتالي، إيش بدها تصير الأمور؟ تتفجر وتتأذن زيادة، وإحنا ما إحنا ناقصين. بعدين أنت تتكلم عن ناس إحنا نعرفهم بجهادهم وفضلهم ودعوتهم، سواء الشيخ ربيع ولا الشيخ محمد بن هادي، إحنا ما نعرف سوء ولا نعلم سوء وما نظن إلا خير، ما نظن. والله تجيني أمور عن فلان وعن فلان من المشايخ أستنكرها، لكن أقول ما يسعني إلا أن أحملها على محمل خير، ما أحملها على محمل سوء، ما يسعني إلا حسن الظن، ما يسعني إلا حسن الظن، أحسن الظن. إيش لي وربي سلمك أنك تخوض وبعدك إلا تبى تدخل يا أخي بعد، أسمع النصيحة بعد، هذه نار، بعد وإن شاء الله تتقارب وجهات النظر. لكن طالما أنت داخل من هنا ترد على هذول وهذول يردوا عليك، ما رح تهدى الأمور إلا أن يشاء الله. ولذلك نصيحتي لكم: أشغل نفسكم بالعلم، أشغل نفسكم بطلب العلم، أشغل نفسكم بالسنة، أشغل نفسكم بنوافل العبادة، أشغل نفسكم بخدمة أهلكم، أزواجك، زوجتك، أولادك، عيالك، أمك، أخدم أباك، يعني اعمل الخير واشغل نفسك به إلا الخير أن يعرف المحض. أما تدخل نفسك في هذا الموضوع، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يهرج وهذا يهرج وهذا. زرنا الشيخ ربيع وقال كذا كذا، وزرنا الشيخ محمد بن هادي وقال كذا كذا، سألنا فلان قال كذا كذا. أنت تبي تطفي الفتنة ولا تبغى تزيدها؟ هذا اللي حصل. فانتبهوا، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.